الأمة الإسلامية الآن على أي ثقافة تعيش؟ على أي علم تعيش؟ بعد علم السلف قطعا، بعد كتب الحديث الأصول الأخرين، لكن انظروا اقرأ منه ابن تيمية، ابن قدامة، ابن حجر، النووي، الذهبي، النجدي، ابن كثير، ابن رجب. سبحان الله، متى ظهر هؤلاء الأحجاج؟ بعد مرحلة الحروب الخليجية والثقافة، يعني بعد ما استفزت واستنذرت الأمة الإسلامية، ظهرت أظهر القيادات، ظهر صلاح الدين رجل يجدد صوت الخلفاء الراشدين، ظهر نور الدين محمود رجل أحيا سيرة الخلفاء الراشدين وهو مع الأسف غافل على الأمة عن سيرته وعماد الدين وغيرهما، ظهر قيادات سياسية وعسكرية وعلمية وعالق الأمة من جديد وقاومة من جديد ولله الحمد والمنة. نقول هذا إذا حدث قد يكون وقد لا يكون، لكن يهمنا أن نذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر بهذا كله في حديث كثيرة، بشر بنهاية في آخر الزمان بسيطرة الأمة الإسلامية وتفوقها. قال: لا تقوم الساعة حتى تنزل الغيم بالأعماق أو ببابل. الروم من الغيم؟ الروم غرب الإسلاميون غيم بالكروم وغيرهم الإمبراطورية الرومانية، يعني أوروبا كانت إمبراطورية فرقية وإمبراطورية غربية، أوروبا كلها هي الروم. تقوم الساعة والروم أكثر الناس، يقول صلى الله عليه الآخر: نعم الروم أكثر الناس، يعني أكثر الناس متأخر في لسان العرب، لا يعني العدد فقط، قد يعلم معانيه الأكثر أي الأكثر والأظهر وجوده. طيب تقوم الساعة والروم أكثر الناس، لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالأعماق أو ببابل. ثم الحديث كثير لا يعني استعلاف صعوبة، لكن أنا أقول ارجع إليه في صحيح مسلم كتاب الفتن وأسراء الساعة. من أهم حديث جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه، نافع بن عقبة لما قال نافع رضي الله تعالى عنه قال: أجل النبي صلى الله عليه وسلم يناصر جهة المغرب، يعني هذا النبي فانفرد بهم صلى الله عليه وسلم، فخرجت إليه خشية أن يغتالوه، فإذا به يقول: ترجون جزيرة العرب فيفتحها الله لكم، لاحظ الترتيب، ثم تغزون فارس فيفتحها الله لكم، ثم تغزون الروم فيفتحها الله لكم، ثم تغزون الدجال فيفتحها الله لكم. قال نافع بن عقبة رضي الله عنه لجابر، قال يا جابر: ارى ان الروم يفتح قبل الدجال. قال ما يفتح الكون الدجال، هذا يغلب الدجال تكون فتح الروم. ومع ذلك ايضا يذكر الحديث الاخر الذي يذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيه ان المسلمين سينقسموا ثلاث فرق، وهو حديث صحيح ومعروف، ثلاث فرق اثناء المواجهه العربيه، ثلاث اثناء فرقه فرقه المسلمين على يوم الاول في البستان، المهم ثلاث فرق سيقوم في بعض الكبرى المعروف، فرقه يفرون نعوذ الله عنهم ابدا عياذا بالله، وفرقه يقتلون فيها المسلمين وهم من خير الشهداء عند الله، والقول الاخر تكون الدائره لهم باذن الله سبحانه وتعالى. في الحديث الاخر يقول عبد الله رضي الله تعالى عنه: سئل اي مدينه تفتح اولا؟ قال: مدينه هرقل تفتح اولا، اما روميا مدينه هرقل القسطنطينيه تفتح اولا، ثم تفتح روما اي روميا مقر البابويه مقر الكاثوليكيه العاصمه الدينيه لاوروبا. اذا عندنا بشائر الحمد لله بان المستقبل في الاخير للاسلام لا يتوحد الغرب، وأن مهما حصل المعارك على يد الغرب النهايه يكون باذن الله سبحانه وتعالى. لكن اعود فاذكر واعود بذلك الوقت، اقول يا اخوتي الكرام، الواقع الان والمستقبل القريب منذر بخطر عظيم يستدعي منا الجهود ان تتضافر الجهود جميعا لبيان معنى لا اله الا الله، لبيان الولاء للمؤمنين والاداء للكافرين، لبيان حقائق الاسلام كما انزلها الله تعالى وكما بلغها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما صدقها السلف الصالح واتقنوها في كتبهم بغض النظر وبالغاء بل بمحاربه شديده لكل دعوه تدعي انها تبدل او تغير او تبدل بدين الله سبحانه وتعالى ما ليس منه فتجعله مرنا او عسكريا او الى اخر الدعاوى التي تاتي بها حول الذين يربطون على هؤلاء العزاة الروم الجدد. نحتاج الى وقفه علميه، ولا يكفي هذه الصحه العاطفيه التي نشهدها، بل يجب ان تكون وقفه علميه كما كان العلماء في الماضي يجب ان يكون ان شاء الله وانتقاد الامه بطريق العلماء يحتاج الى وعي مركز وقوي ونشر بالوعي ومعرفه الاعداء وغزوهم وخططهم وكل ما يحاولون وان نستبعد دائما الانفعالات العاطفيه وان نستبعد دائما التحليلات والتفسيرات السطحيه او الساذجه والقريبه التي قد تكون احيانا حقنا المحذره للامه دون ان نفهم وان نعلم ان الزمن يتقارب والامم تتقارب وان التقارب الذي حصل على قضاء الارض وربها لتوحيدها كان حقيقه مبنيا على تقارب فعلي وان الراسماليه تنازلت للعمال كثيرا وان الاسبوعيه اعطت ايضا الناس ملكيه خاصه وتقاربت الانظمه ثم تقاربت الامم بطريق وسائل الاتصال حتى اصبح العالم كما يسمى قريه الاعلاميه الا وحدت توحد ان الاسبوعيه القديمه وبدات الان كما ترون كل امه بالعالم تلبس وتبحث عن ماضيها وتفتخر برجالها الاولين الهند لبن تظهر اليابان كوريا كوبا غيرها من البلاد كل امه ان تظهر وان تظهر وتفتخر بماضيها ونخشى ان تضيع الهويه الاسلاميه الا يكون لدينا هذه الجزئيه فالزمن سريع جدا وما نستطيع ان نعمله اليوم لا يجوز ان نؤخره الى غد ويجب ان تترتب الجهود نحو هذه المقاومه مقاومه الاعداء الداخليين الذين يريدون ابعاد الله بالكتاب والسنه بالبدع والضلالات وفي الوقت نفسه ورد الطلب لهما محاربه الغزو الفكري في جميع اشكاله والوانه مقاومة الإيجابية الحقيقية حتى لو عز الأمر إلى أن الإنسان المسلم يفكر في السلعة التي يشتريها جريان واحد من الغرب يفكر قبل أن يشتريها لأننا لا بد أن نستغني عن هذا العدو وما دمنا نعيش على استرجاعه ثقافيا واقتصاديا وفكريا فلا بد أن نطيق رأسه وتظل مفروضة علينا ولابد أن يأتي يوم ندفع ثمن هذا الحرف الكاذب الذي تعيشه الدول الغنية في العالم الإسلامي ومرارة الحرمان أيضا أن يجيبها للدول الأخرى الفقيرة ندفع ثمنه لأننا ضعنا الفرصة لم نحاول أن نواجه مواجهة كاملة وعامة وعلى مستوى تكون العقيدة وتكون احكام الله سبحانه وتعالى ويكون هو الاسلام الصالح هو الذي يجزيه بكل صغيره وكبيره. الى هنا اختم واستقبل ما ياتي من اسئله ونتكل ان شاء الله على ايضا ملاحظات وعلى تنبيه الينا ما صلى عليه واسال الله الكريم رب العرش العظيم ان يكتب لي ولكم اجر هذا اللقاء وان ينفعنا جميعا بما يسمع ما نقول انها سميع منا.
نشكر الشيخ على ما قدمه من هذه المعلومات القيمة وأستبيحه أيضا في تقديم بعض الإعلانات ثم أتجه إلى الأسئلة. الإعلان الأول سيلقي عليه الشيخ إن شاء الله غدا العلمانية في طور جديد وذلك بعد صلاة المغرب في جامعة أبي بكر الصديق في حي الروضة شارع أنساب 5 أسواق العمري. وكذلك في المحاضرة للدكتور علي بن إبراهيم النملة وهو بعنوان التنصير حقائقه وأهدافه في مسجد القدس بحي الورادي وذلك يوم السبت 22/7 بعد صلاة المغرب فيوجد مكان مخصص للنساء. أما الأسئلة فلا شك أنه مع هذا الوجود الكثير فقد كثرت الأسئلة وحاولنا أن نربط بين هذه الأسئلة ونجعل الموضوعات المتحدة في سؤال واحد وبعض الأسئلة ليس في صلب المحاضرة فتركناه وارجعنا وما نتوقع أن يلقى إلا ما في صلب هذه المحاضرة. السؤال الأول ما هو تأثير هذه التطورات على الجمهوريات الإسلامية في روسيا وهل للشيعة تدخل في روسيا كما موقف روسيا منه؟
أقرأها أولا تأثيرها بالطبع التأثير العام كما حصل الانفعاش في اوروبا الشقيقه حصل ايضا الانفعاش عند المسلمين والعدل في رفع هذا الكابوس الرهيب وبدانا نسمع عن انسان مساجد عن اركان مصاحف عن امور لعلها حقيقه واتوقع ان كل هذا شيء من الحقيقه طبعا لكن اقول لا ليس تجربه سليمه ولماذا؟ اول ما اعطي المسلمين المصحف الذي يقولون ان الخليل قد احتفظ به مصحف عثمان اليوم عثمان رضي الله تعالى اهدين المسلمين واعلنوا الاخوه والمحبه واعلنوا زياره المساجد واعلنوا اكثر من 5 سنوات وكانت بعد ذلك الاباده التي تحدثنا عنها. العدو اللذيذ لم ينسى ابدا اننا اعداء حتى لو تلاقينا نحن عداوته الان الشعوب حتى الافراد الذين غرقوا في الغرب اعجابا به وانبهارا بما عنده الان ليس لهم قيمه ان الغربيين يعتبرون اعداء. الان الاتحاد السوفيتي بالنسبه لقريتنا هذه الاتحاد السوفيتي لا يثق بالاحزاب الشيوعيه العربيه وليس يثق بالاحزاب الشيوعيه الاسلاميه. هي النقطة اللي قالها السادات يقول يعني وفي الدنيا كلها قسم دين الحزب الشيوعي أن في مواقع العلم هو قسم دين المحاضرات الإسلامية أحداث دين في ظل الحزب يعني مشكور يا أخوان اللعبة لا ينبغي أن تتكرر ولا ينبغي أن نخدع. الغرب ينظر إلينا يعتبر أن هذا وإن كان شيوعيا ماركسيا اسم محمد وعبد الله وفلان فإذا لم يعطيه الولاء كما يعطيه في الانسان الاوروبي. اذكر قصه ذكرها جبرتي في كتاب عاش البلاد يقول عمل فيلم مسطره بين الروس والامريكان يبحرون خلال نهر الفولجا. يقول قلت له الرئيس الامريكي انظر هل تستطيع ان تميز الامريكيين من الروس؟ قال لا لا يمكن. ما معنى هذا؟ يعني نحن طوال شعب واحد امه واحده دين واحد ثقافه واحده حضاره واحده لم يفرقون ما لا يحب يجبرنا اي حق. الادين اللذيذ هو المسلم فعبالا الى حتى الان لم يوثق لم يؤخذ راي عن الاحزاب الشيوعيه الا اذا كان منها عليلا صرخا فانه ينفذ المخطط بطريقته في منطقته مثلا وينفذ الثقه الكامله على الاصحاب فكيف ينفذ للمسلمين ان يبدو الى الاسلام فيصبح بلون من التدين او ان يسمى اسلاما لكن ليس الاسلام الذي انزله الله ولا الاسلام الذي طبقه الامام النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يجب ان يؤمن ان نراه الاعتبار. اي شكل اخر يمكن ان يصلح به هذا المخلوق. الشيعه لا نملك حقيقه معلومات واسعه عن مدى ما يجري في اذربيجان لاخبار عن نهايه الايران وفيها الشيعه. وان كان اذربيجان هي فتحت في العهد الخلفاء الراشدين والائمه وحتى ايران كانت سنه وفتره الى يوم التفاهمين هناك يزيد السنة في ذلك الإسلام وشبه كاملة في بعض المناطق إيران بعد المناطق التي كان يسيطر عليها الإسلاميون والأفراد. أقول لا نستطيع لأن المصادر غربية وأنا أتخطط كثيرا أن نتكلم عن أي شيء من خلال المصادر الغربية وحدها. ولذلك لما تكلمت عن جبهة يتمتع على نفس كتابه وللتحليل العام تقريبا لا ندخل في تفاصيل أخرى حتى نتمكن من المعلومات حتى هذا الخالد ضربة تقصر
إما أن الشيخ تطرق للدول السابعة أو الأحزاب الاشتراكية السابعة للحزب الشيوعي في روسيا هنا أسئلة متعددة عن هذا الموضوع. الأول ما هو موقف دول العالم الثالث التي تتبع وتوالي النظام الشيوعي بعد التطور الجديد؟ وسؤال في نفس الموضوع يقول في احدى المؤتمرات الثانية قال احد المفكرين ان تلك النقلة التغييرية في الفكر الشيوعي هي حيلة ووسيلة للدخول الى اوروبا والى الغرب عن طريق تلك النقلة. فما تعليقكم على ذلك؟ والسؤال في هذا الثالث يقول احد اعضاء الاحزاب الشيوعية العربية ان انهيار الشيوعية في تلك البلاد ناتج عن عدم التحقيق الصحيح لتلك المبادئ وان الاحزاب العربية لا زالت في مرحلة التطوير. فما رد فضيلتكم على ذلك؟
كلها ما
والله
طيب بالنسبة لل الفقر العالم الثالث هو العالم الثالث لم يكن له رأي طبعا وليس له رأي تقرر القرارات ثم تتضبط. أفضل حال للعالم الثالث أن له يعني أسوأ أحسن يمكن أن يتعامل مع أقل الظروف سوءا أن يحاول يتعامل مع أقل أو يحاول يتقرب مع القرار الذي لا يملك طبعا له مفعل. بالنسبة للعالم الثالث ينضم تقريبا كما يسمى ينضم بشكل تقريبي ضمن ما يسمى دول عدم الانحياز وهي دول في الغالب الاغلب عليها باتجاه الاشتراكي له. ثم هذا العالم امام الدول المتراكمة امام الضغوط الكبرى عليه لا يستطيع الا ان يستكمل للامل الخادع ولهذا نجد العالم الثالث صحبته متفائلة بالانفراد الدولي بالأوضاع الحالية بالتحسن الذي يقضى على الحضارة الإنسانية إلى آخره. فقد يظل الأحلام في تغذيره على أي حال. يبين قضية أساسية فيما يسمى العالم الثالث ما كان منه سلبيا لم ينساه السخاء الغربي على قلب العمالة بالمساعدات بالقروض بكل شيء، وما كان منه إكراميا فسوف يتعرض لعقوبات حتى والأوضاع أصعب وأشد بلا ريب إلا في حدود ما يمكن أن يسمح بإبقائه ليكون منطقة استهلاك للإنتاج الغربي. هذا هو الذي يتوقع يعني في الدنيا. بالنسبة للذي قال أنه وسيلة أنا أقول لها هذه وجهة نظر وهي تطرح في الساحة وأنا على قلبة علي الحالة كل وجهة نظر أستطيع أن أقول إنها هي وجهة نظر غير مكتوبة الحقيقية يعني وجهة مستشفى للأعمال التغير داخل المجتمعات الغربية عن طريق الأحزاب الشيوعية وعن طريق نشر الفكر الشيوعي وتحديث الفكر العالمي كما يسمى. أما قول الشيوعي العربي المهار الشيوعي لأنها لم تطبق تطبيقا صحيحا وأن الأحزاب العربية في مرحلة التطبيق فنقول كما قال الشاعر ويقضي الأمر حين تعود بكون ولا يتأمرون وهم سعودي. لم يؤخذ رأي الأحزاب العربية ولم يؤخذ انحدر وإلغاه ما أحد ما هم وكما عبر أحدهم يقول أنا أخشى أن تستمر هذه الموجة من إعاشة البناء حتى يعني يخاف يسير بالأخشى أن تطل إلى حد أن ينتقد مارك ولمين نفسه يعني أخاف أن يصل إلى حد الردة الكبرى يعني الآن عدة ارتكاب كبائر يعني انفراس بدع لكن أخاف يصل الردة الكبرى متخوفين على سمعة اليمين أكثر من غربة السيد نفسه. هؤلاء لا يبقوا لكم لا أظلم حتى يملكوا أن يقولوا إننا نصدق أو نكبر. الشيعية فشلت وانهار مبدأ كفكرة لا تطبق الشيعية تطبيقا صحيحا حتى نقول إنها تراجعة نقول لا تطبق لم تطبق أصلا تطبيقا كاملا لما لا يمكن تطبق في الواقع تطبيقا كاملا كما أسرنا تجربة اليمينية تجربة الشمالية تجربة خرسكوبية ثم تجربة أوروبية في غربة السيد. هذا الكلام هراء عين يعني انت الضغط على العاطفية التي تعيشها الأمة الإسلامية أحيانا أيضا تحصل لك.
وأيضا أسئلة ثلاثة عن الجهاد الأفغاني وعلى الأول أثر الجهاد الأفغاني على روسيا وثاني حل هذا الجهاد الأفغاني أثر في كتاب غورباتشوف والثالث هل امتحان الروس أعد أن فيه خطة جديدة لروسيا؟
عند أثر الجهاد الأفغاني على روسيا فبالطبع كان تجربة مرة لم يكن يتوقع الاتحاد السوفيتي حتى أعداء رئاسة البناء المحافظين سد المحافظة بالطبع لم يكونوا يتوقعون تلك النتيجة التي حصلت لله الحمد على يد هذا الشعب المسلم. ولهذا لجأ إلى المناورات السياسية كما تعرفون الآن طبعا قبل 21 يوم تقريبا أعلن الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة الأمريكية معا الاتفاق على إعادة الملك على قيام الأمور في أفغانستان ولو بفترة انتقالية بديلة عن المجاهدين وعن نبي الله معا. هذا من نتائج الوثاق الدولي الذي يقول في ظل الوثاق سوف نجد أنفسنا في مواقف صعبة للغاية. المقصود كان له أثر كبير جدا وغربة كيف استطاع ان يوضح هذا من اسلحة اعاده البناء ويعتبرها من الاخطاء ويقول ان اعاده البناء من الاول كانت مطبقه او لو كان لها راي او كانت بارزه لما كان هذا التدخل. هل ذكر في كتابه نعم بته ان الوضع في افغانستان كل هدى يخرق الى اذهان هذا السؤال ويقول نعم هذا الجلد اقتدرنا ان تدخل فيه شاهده لما ان رايناه يكاد يقع في قبضة الإمبريالية الأمريكية وبين وبين أفغانستان بيننا وبينه اتفاقية دفاع مشترك وقد طلب منا أكثر من 10 مرات وبعد 11 مرة طلبت منا الحكومة الأفغانية التدخل لإنقاذها من قبضة الإمبريالية فاقتربنا حماية للإنسان الأفغاني من الشعب الأفغاني كالعادة يعني في الشعارات. ويقول كنا نعمل في الوصول الى حل الايس وتفادي المشكله ولكن تزييد امريكا للسوار كما يسميهم بصواريخ السيلر وامثالها يجعلنا يعني ومعنى كلامه نرى ان هذا التدخل الامريكي مما يؤجل عمليه الحل والحصر في افغانستان. وبالتبع يعني في المنزل القريب سوف ان لم يجمع الناس على عرش الملك وطبعا لن يجمعوا سوف المقطع. ونسأل الله العون اخوان المجاهدين هناك على اي اطهار. لكن هناك بوادر لتقسيم البلد الى منطقه شيوعيه او الى منطقه اخرى للمجاهدين او شكل من الاشكال والله اعلم ماذا يكون بعد ذلك. اتحاد الروس عن اجل ان هو خطه الاثنين يعني اولا طبعا خطاوه فادحه وثانيا الخطه واضحه اتحاد الروس ولم يستعد اولا جميعا بقي المستشارين ليكونوا المدبره ثانيا ارسال المساعدات تتدفق الى افغانستان الى الحكومه السوريه ثالثا المليارات تتدفق ايضا عليهم رابعا المحاكم الدوليه ما زال اتحاد السوفيتي كما ذكرنا في الاستاذ الشغل على رايه بان امريكا مع المجاهدين فهو لابد ان يكون مع السوريين اللعبه لفتقين وكتب غربتوه من جهه يعني نوعا من الخطب لا الوجه للاتحاد ومن جهه اخرى يريد ان يقصر الموقف في النهايه وهو فرض حكومه قريبة من السيوعية أو سيوعية في منطقة الله على قبل تم التفكير فمن يفرق هؤلاء المجرمون بسهولة أي فرق أبدا يعني لا نقول هذا تطبيقا إن شاء الله الأمل موجود أي يستخدم الإسلام لكن الإسلام يجب أن نضع الحقائق ونترك الأحلام العقدية للهدف.
يقوم بعد الأحداث الأخيرة ما هو توقعك لأثر اتحاد الألمانيتين على وجود القوتين العمريين في العالم وما هو أثر ذلك وفي السؤال أيضا عن العالم الإسلامي وقدرته على مقابلة ما فعله غورباتشوف وعلى يستطيعون الدخول في مثل هذا المجال أم لا؟
بالنسبة للتوحيد الألمانيتين أمر عادي جدا أن يترحدا وأن تترحدا في ظل اتفاقيات سارية للسيطرة على المانيا لكي لا تعود الى قوتها السابقة فتهدد المعسكرين. سوف تتدفق روسيا الامور الاليابية الاقتصادية وعدة الشرقية. يرتاح الاتحاد السوفيتي من مشكلة النفقات الباهظة التي ينفقها على قرابة 400,000 جندي في اوروبا الشرقية طبيعة الحال. وكما قلنا بالنسبة ايضا سيحرم الولايات المتحدة الامريكية التي ان ابقت سلاحها وقواتها فهي تظهر امام العالم انها تريد الاحتلال ولا خطر السلام وان سحبتها فسوف تتراجع الى وراء البحار كما اشرنا بينما الاتحاد السوفيتي وجوده حاضر ووجوده الفعل قريب لكيها مع عبرات القارات في حاجة في حالك على اضطرار الى ذلك. قضية لبنان جزء من القضية الكبرى وتأثيرها علينا يعني نحن المسلمين لا يشكل أي تهديد بقدر ما يشكلها بالنسبة إلى أوروبا الشرقية. وأثر أثر ذلك العالم الإسلامي ولا أثر فيه أثره أننا في ظل الخلاف بين الشرق والغرب وضع هذا المتربي المؤلم المحزن الذي عبر عنه الشاعر أن اتجهت إلى الإسلام في بلد تجده كالقيد مقصوصا ولا يقطعونه في ظل النفاق وفي ظل التكتل القوي الدولي الذي كما قال غورباتشوف نراعي مصالحنا المشتركه نحن بالدرجه الاولى ننسق ونتفق ونتحاور ثم الاتجاه الى الاخرين بطبيعه الحال الى الاعداء في موقف يحاد وقوي.
سؤال يقول اغلب المحللين يتوقعون ان يكون الحل الغربي الديمقراطي بديلا للشيوعيه فهل يمكن ان يكون ذلك؟
هذه طبعا تزاوجه من جهه وايضا الغرب ارجابه وغروره يعني يا اخوان يجب ان نعلم الغرب مسخرته في التاريخ كله الديمقراطيه ماذا يعني الغرب ماذا حقق الانسانيه؟ الانسان الغربي يعيش اسوء انواع الاضطهاد كان يعيش يلعن طبيعه الثوره الفرنسيه ثم ظهرت الديمقراطيه ليس للغرب اي ميزه فكريه على هذا ما تسمى الديمقراطيه او حريه الانسان لان هذا الاعلانات المتكرره عن حقوق الانسان وانتهاكاتها للدول والعالم الثالث وكذا وكذا لايهام الناس اكثر لان الغرب وان الديمقراطيه هي الحياه. لكن هل الديمقراطيه سوف تسيطر على العالم تصبح عقيده المستقبل كما يقول اللاعقين في الغرب واتباعهم ولا لا ان في الشرق لا الديمقراطيه الاحزاب الشيوعيه نفسها تبدا انها ديمقراطيه هل قام في العالم الاسلامي خاصه؟ هل قام الدوله الشرفيه ما سمت نفسها ديمقراطيه؟
لا، الديمقراطيه كل واحد يدعيها، كل واحد يرفع عليها، كل واحد يستمع بها.
القضيه ليست بهذه البساطه. نبدا مرن، منهج مرن واسع، كل انسان يدعيه، يمكن ان يدعيه اي انسان. على النمط الغربي الكامل 100% نقول يكفي ان من افرازاته ان الاحزاب الشيوعيه والاشتراكيه تحكم كثير من البلاد. فما بالك بالدوله الشيوعيه الام التي يصلح لغير الحزب الشيوعي بالحكم، قد يحدث في روسيا، كما في تشيكوسلوفاكيا وغيرها، الفقار يقولون شيوعيين او اشتراكيين لكن ليسوا حزب الشيوعي. ما الفرق الكبير؟ لكن هذه خطاره محدوده هنا يعوضها احتواء والكفاف حول العالم الاوروبي الغربي باكمله، ويوضع في حوزه اللوح او عقول مدبره تسعى الى مستقبل اوسع بالاشتراكيه كما يقول البرلمان.
السؤال يقول: هل استغل اليهود خلال تطور روسيا الجديد؟ وما هي علاقه الهجره الروسيه الجديده بالتطور؟
طبعا ويعني تعجبون كيف ان عندما التقى بوش وغربستوس يعلن هكذا الهجره وتشترط، والعالم الغربي حتى شركات الطيران تبدا تتطوع وتنذر نفسها لحمل المهاجرين، يعني اتفاق واضح، قضيه جزئيه تعتبر، يعني ما قيمه 100,000 هذا الى دوله كلها، ما قيمتها بالنسبه لمسائل السباق النووي، حرب النزول، التسلع، تراكم الديون، الشمال الغني والجنوب الفقير كما يسمى، قضايا خطيره جدا. ومع ذلك قضية اليهود في الصدارة في القمة في كل لقاء وعلى كل لسان. والآن اقرأ أي صحيفة، أي صحيفة تجد الأحاديث والأخبار عن هذه الهجرة، ما يدل على يعني عمق المسألة والجدية في تطبيقها.
يقول: قلت سنكمل محاضرتها غدا، من المعلوم أن محاضرة غدا عن العلمانية، فما دور العلمانية في الشيوعية؟
الذي يريد ان شاء الله غدا ان نقوله هو ما يتعلق بواقعنا نحن بالنسبه للعلمانيه التي سوف يراد لها ان تكتسح العالم الاسلامي باسم الاسلام وبذاته، هو الذي تقريبا اشرنا اليه في مساله الجناح المعتدل كما يسميه الغربيين، او الاسلام المصور المرن العلمانيه في الحقيقه لكنه مرن. فمن هنا يعني قلنا ما دام بين الرياض وقرى بعض يجعل هناك ترابط موضوعي.
هذا السؤال يسأل عن كتب تفيد هذا الموضوع وتحليلات سياسية.
أن التحليلات وحتى الكتب طبعا لازم. يعني نحن نسمون ما نصحى إلا بعد أوقات الأوان. ومثل ابن نكتب. لهذا قلت يا أخوان اعتبروا هذا اللقاء لأخيكم نصيحة ويعني نفس الانتباه إن شاء الله ولذلك لأن تبدأوا في الحديث وتفكروا وتحللوا. يعني يجب علينا أن يكون بها هؤلاء المفكرون. أنا ما أدري يعني التحليلات التي تفتح على الغربية أو صحيح. حقيقة أنا قرأت تحليلات حقيقة لا أقول أنها سطحية للغاية وعلى أثر، ولا ندعي العلم، أنا لا أدعي والله، لكن أقول بالنسبة لنا نراه في ظاهر الأمر أمامنا في الساحة الغربية وفي الصحافة الغربية وفي كتاب جرجسيف نفسه ليس ما ذكر قريبا من الواقع أبدا. فلذلك يعني نحتاج إلى جهد نحن المسلمين، ولا يعني أن أقول هذا واجب يقع على الصحافة الإسلامية بالذات أنها ترسل المراسلين تكتب المحللين وتكتب بعمق بتتبع دقيق، وان طال الزمن لان لا نكتب على الاقلام ولا الاجهزه ولا كذا، لكن مهما طال الزمن يجب ان يكتب ويكتب بتحليل علمي موضوعي مدرس.
سؤال عن السنه الشيوعيه وما دورها الحالي والمتوقع في نظركم مستقبلا.
انا اريد للسنه الشيوعيه أن تكون فيها عادة بالآور وعلى يد الطلبة كما تعلمون، سحقت ثورة الطلبة يعني بشكل رهيب جدا، والأصبع الغربية واضحة حتى أنكم سمعتم طبعا قرأتم الاتحاد الولايات المتحدة أعطت منذ حلقة للجوء السياسي لأربعين ألف طالب في أولى مدرسين في الاتحاد الولايات المتحدة. من
فضل أقلم الشرير
طلبة يعني بشكل رهيب جدا، والإصبع الغربية واضحة حتى أنكم سمعتم طبعا قرأتم الاتحاد الولايات المتحدة أعطت لجوء حق اللجوء السياسي لأربعين ألف طالب سنين يدرسون في الاتحاد الولايات المتحدة. 40,000 أعطوا حق اللجوء السياسي دفعة واحدة، بينما لو ذهب داعي مسلم قد يظل سنة وسنتين لا يحصل على إقامة في الدول هذه الدول التي تبدأ الحرية والإنسانية. فالغرب يرى الحدث لكن الحكومة والسلطة العسكرية تقاومه بعنف لحد الآن، لها وجهة نظر تختلف عن نورة غورباتشوف. وفي نفس اليوم الأربعاء المغربي أعلن فيه غورباتشوف أن الحزب الصيني لن يختصر السلطة بعد اليوم، أعلنت الصين رفض هذه الفكرة وأن الحزب الصيني سيظل يختصر. وطبعا ما مر من أسبوع لا نستطيع أن نعطي تحليل أكثر.
يقول هل بالإمكان إعطاء نموذج عن جهاز يمثل النظرة السامية الصافية والأمان المتعلقة على ذلك؟
الجهاد الفلسطيني أول ما بدأ قام على يد الدعاة الإسلاميين، وقبل أن تعلم به الجبهات العلمانية لم تسمع عنه إلا بعد شهرين تقريبا، وقام بقطاع غزة وعلى يد دعاة معروفين، واتباعهم ايضا اتجاه اسلامي معروف وواضح. واذكر لكم احد المصادر في هذا، بعثه امريكيه ارتقصت الحقائق ذهبت ونشرت هذا مجله الجيل، مجله يعني كتابها بالاسلاميين يعني قريبه الاسلاميه لكن ذكرت ترجمه للتحليل. يقول بعثه: الذين يذهبون الى الضفه الغربيه لا يرون الحقائق على حقيقتها، لا يرون الامور على حقيقتها، لان الضفه الغربيه منطبعه بطابع غربي واضح، إذا فيها طابع غربي. أما الطابع المتدين الواضح فهو في قطاع غزة حيث بدأت حركة الانتفاضة، وإلى الآن قطاع كبير والحمد لله من هذه الحركة بيد الشباب المسلم. طبعا مؤامرات دولية وأشياء كثيرة مستقبل يعني مؤمن وتأمين، لكنها موجودة كحقيقة. الغرب يركز على الأحداث، المظاهرات، الإضرابات التي تنظمها القيادات العلمانية والفتيات عاريات الحدوث، إنه يكلف إلا ما غلبه أحيانا الصور، يكلف ما يكون بالمساجد، ما يكون بالتكبير، ما يكون بالهتافات الإسلامية، ما يقوم به الدعاة والعلماء المسلمون والنهج الحمد، وما يدور على مستوى الساحة العامة يدور بالنسبة لقضية فلسطين. إن الترغيب إظهار نوع من الإسلام المرن المطور، وإما المقاومة في النهاية سنجد اليهود والمنظمات العلمانية جبهة واحدة لاستئصال الإسلاميين فيما لو كان لهم وجود شيء. هذا شيء حقائق ولا شك فيها ولا نقولها احتباطا، بل تجارب مريرة مرت بها حركات الجهاد الإسلامية في معظم البلاد التي كانت مستعمرة تقريبا.
هذا سؤال عن بعض المصطلحات، يقول: ما هو الفرق بين الاشتراكية واشتراكية الإسلام والماركسية والشيوعية؟ ويقول فيه: وهل المصطلحات مترادفة؟ وهل في الإسلام شيوعية؟
هناك مثل الاشتراكية أو الشيوعية، المصطلحان مترادفان تقريبا، لكن لماذا أفرد كلمة الاشتراكية وبدأ التروج؟ الاشتراكية تعبر عن وجهة نظر أو تصور اقتصادي تقريبا، ولذلك يوجد غربيين أدنى ماركس يعني سان سيمون الفرنسي على سبيل المثال، ماذا بالاشتراكية؟ قامت حكومة تقريبا الاشتراكية حكومة الكولين كما تسمى سنة 70 غالب 19 في فرنسا. يعني الاشتراكية كأنها ترمز إلى مبدأ اقتصادي، بينما الشيوعية معناها كأنه يعطي دلالة العقيدة الأشمل. على تقريبا الفرق إلا في الاصطلاحين كذا لقران شيئا واحدا، وفي الواقع هي كذلك. الاشتراكية الإسلامية يعني أو الشيوعية الإسلامية ومارسي إسلامي، هذه نغمة غريبة نشاز ذكرت أو تعلّد أن تذكر منذ أيام خوشوف، ولا أعلم إن شاء الله في المحاضرة القادمة إن شاء الله تعرف هذا الشيء. يعني أريد لما وجد أن الشيوعية لم تنجح أن تفد الشيوعي المصري، ومعها تقريبا الحزب الشيوعي العراقي في روسيا يعلقون الامال متى تثور الشيوعيه في مصر، متى تثور في العراق، ما في شيء. فلما جاء الروس يا جمال عبد الناصر الى مصر وجدوا ان الشيوعيه لا وجود لها ولا يمكن ان تنتهي، فكيف يمكن؟ فاتخذوا مبدا الاشتراكيه الذي كما قلنا لا يبقي طابعا عاما، بل كانه مجرد اقتصاد يعني فصل الدين عن الحياه المسجد بالوجود والتصوير الاشتراكي الوجود. واتخذوا ايضا مبدا الصنف الأول شيوعيون مثل الشرقاوي وحسن حلبي ومحمد عمارة، شيوعيين معروفين شيوعيين، وبدأوا يكتبون عن الإسلام الشيوعي، الإسلام الاشتراكي، اشتراكية أبي ذر إلى آخره. والصمت الآخر وهذا ذكرت ليه المحاضرة اللي يوصف بأنه المعتدل والمرن بالخدع أو بحسن النية. المهم كتب عن الشرعية الإسلام كما كتب العداء الإسلامي المعروف مصطفى السجاير أحمد، لكن هؤلاء لهم هدف بعيد، أما هؤلاء مجرد في الخداع مع الأسف يعني. والحمد لله أن كثيرا من الإسلاميين عدلوا رأيهم على أي حال، لكن الآن مخدوعون الإسلاميون مخدوعون بالديمقراطية. الآن وقرأوا الصحف تجدون يعني أكثر المسائل معرفة من يتكلمون كما في الشرق الأوسط وغيرها الديمقراطية وحرية المرأة وحرية الحرية عموما.
تنبيه، يوجد بعض الإخوة يسمعون تبرعات من المجاهدين، كان من جالت نفسه فليعطيهم. السؤال الأخير تأثير الأحداث الجديدة على الحداثة وهلها علاقة بالشيوعية، وما موقف روادها من التغيرات الجارية على الساحة؟
الحداثة هي أحد وسائل التعمق الفكري لنشر الشيوعية، لا عن طريق الثورة ولكن عن طريق البريستريكا العكس البناء. وهناك شيوعي فرنسي معروف زعيم بارز من أكبر زعماء الشيوعية، كان نظيرا لرجاء جارود الذي قد يكون له دور آخر، لكن على أي حال مهم الآن هنري لوسيفر. هنري لوسيفر شيوعي معروف بارز جدا في فرنسا، كتب كتاب ما الحداثة، أو ضمن كتاب ما الحداثة يقول إن الحداثة هي ضمن الثورة الغائبة هنا وغير المكتملة هنا. الحداثة هي ضمن الثورة الشيوعية الغائبة في فرنسا وغير المكتملة في مصر، لأنه يريد أن تطبق الشيوعية وأن تعم العالم. وذكر أن يوافق الحداثة يمكن أن يعاد العالم في القلوب ليقف على قدميه وليعرف الحقائق، ونستفيد من الحداثة يقول في هدم رموز الماضي الأجيال التقاليد العادات كل شيء، تمهيدا طبعا لإقامة الشيوعية النهائية الأخيرة التي لا أخلاق فيها ولا قيم ولا مبادئ. ولذلك انظر عندما تتعمد الحداثة ضرب اللغة هدم اللغة، يقال قضية أدبية قضية لغوية ما لها علاقة بالدين. في الحقيقة أن ضرب اللغة ضرب النص أكبر عملية ضرب يمكن أن توجه إلى أي دين. لماذا؟ لو أن أحد أراد أن يهدم القرآن هل نتوقع أن يحرق نص المصاحف مثلا؟ لو هدم النص القرآن، لو قال النص القرآني ليست دلالته كذا كما فعلت الباطنية، إن الله يورث مثل البقرة والروابط البقرة عائشة مثلا، طيب مثلا أخذ نارا أو نارا من إبراهيم بديناه بذبح عظيم بأبيه، لا التأويلات الباطنية أثقلت القرآن معناه تماما، أثقلت الحديث قيمته تماما جربته. فإذا جردت اللغة لمدلولاتها النص الشرعي القرآن والسنة لا يعدلها مدلول، إذن الأمة ليس لديها قرآن وإن كان موجودا مكتوبا جرد من دلالته المعنى. هذه أحد أهداف الحداثة. والعلاقة بين الواقعية الاشتراكية كما تسمى المذهب الواقعي الاشتراكي مذهب أدبي معروف، وبين الشيوعية هو نصف طبق الأصل، والسليم هو الذي استطاع أن يأتي ويجعل جاكوبسن المجرم الملحد الآخر وامثاله في المسؤولين المدرسة الروسية الشكلية الروسية هي أساس الحداثة. طبعا نقص ما أستطيع أفصل لكم، لكن الشكلية المدرسة الشكلية الروسية هي أساس فكرة الحداثة والبنائية في العالم الغربي ثم في العالم التي صدر في رسل. عموما الآن الواقعيين الاتجاه الواقعي في الحداثة هو نسخة عن الفكر الشيوعي. وإذا رأيتم تراجعوا أي مقالة حداثية واقعية تجدها تتكلم عن الحوار الجدلية الديالكتيك الصراع الطبقات إلى آخره، تجدونها ملآد المصطلحات الشيوعية ولا بعد ذلك له مضار. وذلك لأن الأحزاب الشيوعية أخفقت كتنظيم، أخفقت الأحزاب منظمة، فاستعيض عن ذلك بماذا؟ بفكرة ثقافية تتغلغل في الصحافة في الأندية الأدبية في كل مكان دون أن يشعر بأنه وراء هدف آخر ينشأ التنظيم. هذه عملية عكس البناء، يقول جربتشي من الثقافة ينشأ التنظيم، يعني أول شيء ثقافة شيوعية بعد ذلك ينظم الناس، لكن أول يبدأون ينظمون الناس الشيوعية ثم يثقفون المجتمعات الشيوعية أو عن طريق الثورة فلا تنجح. لا أستطيع أن أفصل أكثر من هذا.
ملحوظة، يقول ذكر الشيخ خير الله أن محمد عمارة في الشيوعيين ويتنبيه الرجل على طريق الحق الآن.
أنا ما كنت أريد تعرض الأسماء من الأسماعات المثيرة للشك، لكن أقول استكتبوا، هم في وعيونة الأصل استكتبوا يكتبون. الآن هل الآن رجوع من الكتابات الإسلامية هل هو توبة ورجوع الحق؟ الحمد لله أسأل الله يكون رأي خطأ، لكن ستثبت الأيام على الحال. ولا أستطيع أن أفصل الآن لو كان في وقت آخر للحديث المفصل عن هؤلاء النوعية المستكتبة وأمثاله، لهم مدرسة معينة فكرية، لهم اتجاه واضح تتبناهم اتجاهات أيضا أو دول واضح ولاؤها. أقول يعني جميل هذا الرجل فهي هويبي وكمال أبو النجد وحسن حنفي وعبد الرحمن السقاوي اتجاه معروف، ويعني يقول لا تنجد أن أذكر الأسماء لما تثير هذه الحرج وحساسية. وأقول بصراحة يعني هذه المناسبة نحن أمة على الأسف لم نرتقي إلى أن ننظر إلى المناهج بغض النظر عن الأشخاص. أمة لا تزال ترتبط أمورها بالأشخاص، فكأن هذا سبحان الله. أبو بكر رضي الله تعالى عنه الصديق الذي وقف في أشد اللحظات حرج على الأشخاص في تاريخ الأمة الإسلامية يقول: من كان يعبد محمدا فإن محمد قد مات صلوات الله وسلامه، ومن كان يعبد الله فإن الله حي. يقولها في هذا الموقف وفي حق رسول الله صلى الله عليه وسلم بغرض طبعا حكمة واضحة، المقصود نحن وجود الأشخاص الحكم على نحن لدينا منهم. فعادة يذكر الأشخاص بعض الناس بعاطفة ما أو النظر في ما أو لشخص ما ينعكس هذا الأجر على إخفاء المنهج أو تسويه المنهج أو الغض لقيمة المنهج مقابل الشخص، بينما المفروض أن كل الأشخاص هم يخدمون هذا المنهج كلهم، وكلنا يجب أن نسعى من أجل هذا المنهج من أجل إقامة هذا الدين بغض النظر على الأشخاص دون أن نظلمهم طبعا، دون أن نجل على أحد. وقد نخطئ في حقه ويتراجع، لكن يبدأ يعني يظل أن المبدأ وأن المنهج فوق جميع الأشخاص. فأقول هذا التقرير عام، وإن كان هذا الرجل بذاته ما يستحق عاية حال هذا.
لهذا نختتم المحاضرة ونشكر الشيخ، ونستريحكم عذرا بالتعليق الشيخ محمد الدريعي فقط نظرا لتأخر الوقت.
السلام عليكم. أولا بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم، أحيي الجميع تحية الإسلام، وأخص أخي في الله دكتور سفر الحوالي الذي شرفنا الذي شرفنا بهذا اللقاء وأفادنا بحق بهذه المعلومات القيمة التي استمعنا إليها، والتي لا تعتبر في نظري كثيرة عليه، بل هي قليل من كثير مما عنده والحمد لله. وإنها لنفسي وإياكم والأمة الإسلامية بأمثال هذا الشخص الذي منحه ربنا لنا ليكون بفضل الله لسانا ناطقا بدعوة الحق المدللة والموضحة للأدلة الواقعية بجانب الأدلة النظرية. إلا أنني أريد أن أتحدث في إيجاز عن ثلاث نقاط في نظري، علاقة ماسة أو مباشرة بموضوعنا. النقطة الأولى هي ما يتعلق بالشيوعية، وهل يمكن أن تنهار ويقضى عليها بجانب ثقتها وقرينتها الرأسمالية العالمية أو كل الغربية المتمثلة في الغرب الأوروبي؟ طبعا هذا شيء ليس حلما ولكنه شهادة ووعد من الله تبارك وتعالى، وعد به خير البرية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأتم له الوعد عندما صدقه هو وأصحابه رضوان الله عليه. ولا تظنوا أيها الإخوة أو لا يظن بعضنا أن قصة الشيعية بدأت منذ 100 سنة أو أقل، وإن كانت الشيعية قد بدأت ما قبل ميلاد المسيح عليه السلام، توغلت فكرة الشيوعية في شخص فرعون الذي قال ما علمت لكم من إله غيري أنا ربكم الأعلى كما حدثنا بذلك القرآن الكريم. ووجد له من يؤيده ويأخذ بمذهبه وعقيدته، ووجد في الوقت نفسه من يمثل الغربيين في معتقداتهم ومسارهم في جميع مجالات الحياة. ولكن الله تبارك وتعالى عندما بعث النبي الكريم محمدا صلى الله عليه وسلم وصدق الله وصدقه أصحابه صدقوا ربهم ذلك، قضى على تلك الدولتين الكبراوين اللتين لم يظن العالم أنه سيقضى عليهما. والقرآن الكريم صريح في هذا عندما يحدثنا عن قصة إجلاء اليهود عن المدينة، والله تعالى يقول هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله. لكن السؤال هل هذا جاء بأمر عادي وجاء بأمر قدري لم يقدم له بمقدمات في أشخاص المسلمين، أم النضال والصراع مع الباطل؟ لا شك أن هذا هو الواقع. النقطة الثانية التي أردت أن نبه عليها وهي مسألة خطيرة روعت كما تسمعون وتقرؤون الكثيرين، أنا أعجب كل العجب من هذا الخوف الشديد من الهجرة اليهودية الشيوعية إلى فلسطين. أعجب كل العجب أن يركز على هذا في وسائل الإعلام ويركز على هذا في كلمات كثيرة نسمعها بدون تعليق على الهجرة الأخطر. إن قصة اتفاق الكفار مع الكفر جميعا، اتفاق الكفر جميعا شيوعيا كان او رأسمالي، هذه قصة معروفة. والذين كفروا بعضهم اولياء بعض هم ضد لنا اليوم وامس وغدا الى قيام الساعة. اتفاقهم جاءوا الى ارض فلسطين، انبقوا في دورهم حتى تدق ساعة الصفر وتقول الحرب ضد المسلمين حربا مسلحة. لكن المشكلة التي غلفت وغطيت الأعين عنها، بل أريد أن تغطى عنها الأعين، هي هجرة كثير من المنتسبين للإسلام الهجرة المعنوية لليهود. واسمعوا التنصيص على ذلك من قول ربنا تبارك وتعالى: ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس. فهجرة الناس اليوم قلوبهم عقديا في حرب الصالحين والمصلحين، باقتصادهم في تطويع الاقتصاد، في تطويع المسلمة لتكون كما حذرها ربنا: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، بتمزيق وحدة الأمة الإسلامية وتفريقها تحت مظلة المذاهب والعنصرية والقومية وكل ما شئت من الأسماء. الهجرة إلى اليهود بهذه الأحقاد الجثيمة في قلوب بعض المسلمين على بعض إلا من عصم الله، في جبن هؤلاء المسلمين عن مواجهة أعدائهم، هذه كلها هجرة، بل وهجرة الفكر والثقافة. فالكفار اليوم أصبحوا راضين عن كثير من المسلمين، لأن الثقافة التي تسود معظم بلاد المسلمين ثقافة غربية أو شيوعية أو هما معا. ألا ترون أن النفس يوجه إلى الإسلام حتى على صفحات الجرائد تنتسب إلى البلاد الإسلامية، على وسائل الإعلام تنتقد الإسلام في مثل تعدد الزوجات، في مثل وضع المرأة في موضع معين من العمل وممارسة العمل وتحريم الاختلاط،
ينتقد الإسلام ويقال في الإسلام إنه دين معقد وإنه وذلك والله هو الهجرة الصحيحة الكافحة التي إن هي تمت واستمرت فإن اليهود والله ليفرحون بهجرة قلوب هؤلاء وفكر هؤلاء واقتصاد هؤلاء واجتماع هؤلاء من أن يفرحوا بألف أو مئة ألف أو مليون جاءوا إليهم وأتعبوهم اقتصاديا وضيقوا عليهم الأرض بالسكن. أما أن يبقى المسلمون منتسبون للإسلام في دورهم وهم لا أقول يحافظون على ماذا؟ يحافظون على الاسم للإسلام ولكنهم يعمقون في مجتمعهم الفكر اليهودي والفكر الشيوعي والفكر الرأسمالي فإن ذلك والله هو ما يريده اليهود وغير اليهود. النقطة الثالثة حتى لا أطيل هي مسألة ترويع المسلمين لكيد أعدائهم. نعم والله إنه يروع المسلم بكيد أعدائه إذا كان ليس في قلبه خوف من ربه ولا ثقة في ربه ولا اتصال بربه، لأن الله تبارك وتعالى علمنا من هو الذي يخاف العدو منك. إن الذي يخاف العدو هو ذلك الذي قل في قلبه الخوف من الله، وأما الذي لا يخاف العدو فهو الذي اطمأن قلبه إلى الله. إن نماذج في تاريخ أمتنا الإسلامية قديما وحديثا تفسر لنا هذا الكلام. أنا لا أريد أن أعود بكم إلى تاريخ الصحابة حتى لا يقول قائل أولئك كانوا أمام رسول الله وبين يديه يستمعون منه ويأخذون عنه ويخلدونه. لا، أنقلكم نقلة سريعة جدا إلى الذي نحن نعيشه الآن. كانت قصة الجهاد الأفغاني قصة تحمل في طياتها خيالا في نظر السذج من الناس وحقيقة في قلوب المؤمنين الصادقين. أما السذج فيقولون لا يمكن أن ينتصر هؤلاء الناس جرد من السلاح لا حكومة لهم، بل وكثير من إخواني أو كل من أدعياء قوتهم الإسلام يهربون عنهم وقد يقتحمون صفوف الشيوعيين لمقاتلة المسلمين المجاهدين في سبيل الله عز وجل. إنما الحقيقة أننا نثق ونعتقد أن الخوف الذي كان يروع كثيرا من المسلمين بأعدائهم من الشيوعيين والأمريكان وغيرهم من دول الكفر أصبح ينظر إليه المجاهدون أمرا لا يليق بمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر، ولذلك خاضوا المعركة. أسأل نفسي وإياكم، هل خاضوها وهم ظل أو مجانين أو أنصاف عقلاء؟ لا والله، إنك حين تستمع إلى أفراد منهم تقول الحمد لله الذي كان في أمة محمد من يصدق معجزة محمد في هذا القرن. ما هي معجزة محمد؟ إخباره بأنه لا تزال طائفة من أمته على الحق منصورة، وها هي ذي قائمة الآن والحمد لله. فهل نحن لازلنا نفكر في الخوف من العدو؟ نعم، خوف طبيعي ينشأ عنه استعداد، وليس استعدادا قليلا كحال اليوم، وإنما هو استعداد بكل صور الاستعداد في جانب تحقيق التوحيد وتحقيق الوحدة بين المسلمين. وأقول لكم في خاتمة هذا المطاف في هذه الكلمات الثلاث إننا لن نستطيع أن نستكمل الرؤية ونستكمل العدة إلا بوجود تضامن رباعي. ما هذا التضامن الرباعي؟ التضامن الرباعي بين حكومة مخلصة لدينها وعلماء صدقوا ربهم في حمل العلم صحيحا والعمل به صالحا والتبليغ له كاملا. والامر الثالث ان يقوم ذلك التضامن في وسط اسلامي مجتمع كل بالمجتمع الذي يضع يده في ايدي الحكام المخلصين والعلماء العاملين. واما التضامن او قل الرابع للتضامن فهو ان يفهم الشباب ذكورا واناثا اننا نحن المسلمين لنا تاريخ ولنا من ناخذ عنه منهج الحياه وتجربه ابائنا تكفينا. لا يجوز ان لا نحيا ونستيقظ الا بعد ان تضربنا الواقعه، وانما ناخذ من ابائنا والدروس التي افاد منها اباؤنا حتى نستطيع ان نجمع قوتنا في وجه هذا التحدي. وليس معنى كلامي هذا اننا كتله ضد احد من الناس، لان كانت اليهوديه والشيوعيه والغرب كلهم ينظرون الينا بمنظار الاباده والاهلاك والقضاء على قوتنا وعزتنا، فاننا بقوتنا الرباعيه هذه نستطيع ان نقول اننا جئنا لنكون سلاما في داخل امتنا وللامه الانسانيه المحرومه من رحمه الله ودينه القوي. اننا نفكر ونخطط لنستنقذ الانسانيه من الظلم الذي وقع فيه. والربعي بن عامر رضي الله عنه يصور لنا هذه الحقيقه عندما قال: ابتعثنا الله لنخرج من شاء من عباده العباد الى عباده رب العباد، ومن ضيق الدنيا الى سعتها، ومن ظلم الاديان الى عدل الاسلام. وهذا هو المنهج الذي نختصه ونسير عليه ونرتضيه لانفسنا. فنحن دعاة بر وخير للغير، وفي الوقت نفسه نحن اعزه لديننا. واذا كان الناس يخوف بعضهم بعضا بقوه الدنيا فاننا يجب ان نخشى قوه الذي قال: افامن اهل القرى ان ياتيهم باسنا بياتا وهم نائمون، او امن اهل القرى ان ياتيهم باسنا ضحى وهم يلعبون، افامنوا مكر الله فلا يامن مكر الله الا القوم الخاسرون. اقول هذا القول واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.
نشكر شيخنا الفاضل محمد بن حسن الدريعي وجزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.